بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صل على محمد وآل محمد. الموضوع الذي أود أن أتحدث عنه هذه الليلة بإذن الله من أهم المواضيع المتعلقة بحياتنا الشخصية، حياتنا العامة، وله آثار في التاريخ، آثار على الإنسان، آثار على الشخص، على الأولاد، على نسلا بعد نسل، جيلا بعد جيل، وهو موضوع الغرور. يوم كنت أراجع القرآن الكريم لاحظت في أكثر من 300 مكان في القرآن، أكثر من 300 آية في القرآن تتعرض إلى موضوع الظلم والظالمين، عاقبة الظالمين، عذاب الظالمين، آثار الظلم، عقوبة الظلم، وأن الظالمين شو يكون مصيرهم. سجلت بعض الآيات حتى أتلوها عليكم ثم ندخل في شرح هذا الموضوع، لأنه قلنا هذا الموضوع يتصل بحياة كل فرد فرد منا. أولا هي الآية الكريمة الأولية اللي تلوتها عليكم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. أول اشترط أن يكون إيمان عندهم. الشرط الثانية: لا يلبسوا، يعني لا يخلطوا إيمانهم بالظلم. أولئك لهم الأمن. الأمن وين؟ عادة في الآخرة. لكن أنا حسب تجاربي الشخصية، عندي تجارب شخصية، أعتقد أنه لهم الأمن في الدنيا وفي الآخرة. على ذكر التجارب الشخصية، أنا قبل ما أبلغ هذا السن من العمر، هذه القضايا كنا نقراها تعبدا ونؤمن بها لأنه الله قالها. الله كل ما يقول حقيقة يقول، لأن الرسول قال، لأن المعصومين قالوا، الشيء اللي الله ورسوله والمعصومين يقولون هذه حقيقة بالمية مية. لكن إخواني خلي أقولكم الآن، وأخواتي اللي يسمعون صوتي في الخارج الآن، بعد بلوغ هذا السن قرابة 70 سنة، معظم الأشياء التي أقول فيها مضافا إلى الإيمان بالله وبالرسول تجارب شخصية. صارت في بدن أنتوا أيضا إذا عشتوا مدة طويلة، بلغتوا سن الشيخوخة، تصير عندكم نفس التجارب، أنه الظالم المؤمن إذا ما يخلط إيمانه بالظلم، بكل أنواع الظلم، سأعدد لكم إن شاء الله شو هي أنواع الظلم، لأنه كثير من الناس يرتكب الظلم ولا يدري أنه ظالم، ما يدري، أو يستصغر الظلم، يدري أنه ظلم لكن يستصغر الظلم الصغير والظلم الكبير، على كل نوع من أنواع الظلم أثر في الدنيا وأثر في الآخرة. أما إذا أردت الأمانة في الدنيا تعيش حياة سعيدة هادئة بلا نقد رأس، بلا أوجاع، بلا آلام، بلا سجود، بلا تشرد، فعليك ألا تظلم أحدا حتى برمشك عين. لأنه أحيانا واحد ضابط لسانه، ضابط إيده، ما يظلم أحد بإيده، ما يظلم أحد بلسانه، لكن بعينه يغمس فرد غمزة يضر لك فرد واحد، حتى على هاي الله يحاسبك. والله العظيم عندي تجارب شخصية لامسها لمس اليد. لو أن إنسانا أضر بإنسان آخر أو حتى بحيوان أقل شيء، فحد لما يقول الله فمن يعمل مثقال ذرة، مثقال الذرة كبرها، الذرة يقول دارتين كيمياء، اللي رايحين مدرسة دارتين عن الذرة، الذرة كبرها، الذرة لو تجمع منها مليون ذرة ما تساوي رأس إبرة، مليون ذرة. يقول لك بوزن الذرة إذا تعمل سوء يراه، خير يراه، شر يراه. هذا هو الظلم، والظلم هو الشر الذي يعود على صاحبه. كثير من الذنوب يؤخر الله عقابها للآخرة، كثير من الذنوب، ولكن الظلم من الذنوب الذي يعاقب الله الظالم مرتين، مرة في الدنيا ومرة في الآخرة. حتى لو كان ظلم اللي ما يجي لعينك، الزوج يظلم زوجته، عندك خدامة بالبيت تقول هاي هاي خدوتي، خد أظلمها لأن ما عندي شكاية وما عندي إحسان وما عندي محامي ولا غير تروح للمحكمة تشتكي، هاي الموضوع. بالعكس ظلم الضعيف أسرع عقوبة من أن تظلم القوي. الإمام الحسين عليه السلام وصى ابنه زين العابدين، زين العابدين وصى الإمام الباقر، الإمام الباقر وصى الإمام، واحد يوصي الثاني، يقول أي بني إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله. ممكن تظنك بك واحد قوي يوقف لك بالرغبة، ضيع حظك، عنده فلوس، عنده محامي، عنده شرطة، عنده عشيرة، عنده أولاد، عنده حكومة، لكن واحد اللي ما عنده أحد لمن يشكي وضعه إلى الله. الله سبحانه وتعالى يعجل باليد، لأن دعوة المظلوم، دعوة المظلوم لا ترد. ممكن كثير من الأدعية الله يردها إلا المظلوم، دعوة المظلوم على الظالم الله ما يردها، وسريعة سريعة جدا. وسوف أنقل لكم الروايات والأخبار التي تتعلق بخصوص قضية الظلم ونبوة الله. يقول الله سبحانه وتعالى تلك القرى أهلكناهم لما ظلم وجعلنا لمهلكهم موعدا. قرى، قرى بأكملها مدن كاملة، الله سبحانه وتعالى دمرها وأهلكها وأبادها. ليش؟ لأنهم ظلموا. أنا أقرأ لك الآن كم آية قرآنية حتى تعرفوا آثار الظلم. يقول الله سبحانه وتعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. الله مخلي لك حدود، المرأة والرجال ما مخلي لهم حدود، شريك وشريك، القوي والضعيف، العالم والجاهل، الحاكم والمحكوم، الغني والفقير، كلهم أضمن خليلهم حدود أحكام. إذا واحد يتعداها شنو؟ فقد ظلم نفسه. تصريح واحد. بس الظلم أبو درجات، ظلم خفيف أثره خفيف، وظلم عظيم أثره عظيم. أعظم أنواع الظلم وأقبحها اللي الله ما يغفر ما يغفر هو الشرك بالله. يقول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم
العظيم. من الآيات يقول فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. هذول الظالمين الله اشتهى صورهم نزلهم عذاب من السماء. آية ثانية ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض، يعني إذا فد واحد يملك كل ما في الأرض يوم القيامة لافتدت فيه، يعني يمضي كل أملاكه حتى يفدي نفسه من العذاب. لما يشوف العذاب يستطيع آيات أخرى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب. الظالم إن يشوف يوم القيامة نار جهنم يراوغ الرجوم، هذا نار جهنم، هذا ما ظلمك. لو يملك كل ما على وجه الأرض من ثروة ومن ذهب ومن فضة ومن مجوهرات يعطيها حتى عشيرته أولاده بس يقول خصوصا لكن ما كفايته. آية أخرى يقول فخطح دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الظالمين الله يقطع حقدهم جذورهم، يقطع نسلهم. الظالم الله ما يخلي له نسل، ما يخلي له بقية. شو بني أمية، شو بني العباس، شو الظالمين اللي مضوا، قوم عاد، قوم عاد الله يقول ظلموا. بالتالي لما الله ابتلاهم بالعذاب يقول فهل ترى لهم من باقية. أقوى عاد الآن يقول أنا من عشيرة عاد ولا واحد. فقطع دابرهم، دابرهم يعني أصلهم، جذورهم الله قص قص. قوم ثمود نفس الشيء. الآن ما تشوف لك واحد يقول أنا من قوم ثمود، الله أهلكهم. فهل ترى لهم من باقية؟ ما يبقى. الظلم يقطع أصل الإنسان. يقول عز وجل ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. ويقول أيضا ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد. خلد يعني شنو؟ يعني ما ينتهي، يعني لا سنة ولا عشرة ولا مية ولا مليون، ملايين وملايين مليارات السنين لازم يظل ويظل ويظل يتعذب. ليش؟ لأنه ظالم. بعدين هذا شوي عن الظالمين. الآن أبين لك أمور أخرى. صلوا على محمد وآل محمد. الظلم في القرآن الكريم الله مصنف خمسة أصناف. مرة الإنسان هو ظالم، هو يقتل، هو يسرق، هو يأتي لسانه بيده، ينهب مال الناس، يتعدى على أعراض الناس، على أرواحهم، على ممتلكاتهم، على شرفهم، على ناموسهم. هذا هو ظالم. مرة تقول لا أنا ما أظلم، لكن هذا الظالم أحيانا صديقي ويريد مني شغلة وأتعاون وياه. هذا شنو رأيك فيه؟ هذول يعتبر من أعوان الظلمة. الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله يجمع الظالمين وأعوانهم يوم القيامة في سرادقات من نار. إذا عرفت هذا الظالم فيجوز لك تعينه ولا بجرد قلم. أذكر لك نموذج رواية عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. وصلى على محمد وآله. الإمام موسى بن جعفر عليه السلام عند أحد الموالين والمحبين اسمه صفوان الجمال. جمال اسمه حليق، كان جمال عنده جمال ويعطيها كروة للسفر. فاليوم دخل صفوان على الإمام موسى بن جعفر. الإمام قال له يا صفوان كل شيء فيك جميل، انت خوشادني، هذا خصلة واحد خاصة مجال عندك. قال وما هي يا ابن رسول الله؟ قل لي حتى أصلح نفسي. قال إكراهك جمالك من هذا الرجل. من هو؟ هارون الرشيد. هو مو رشيد، هارون العباسي. قال يا ابن رسول الله أنا أعطيك
سليمان يكرم لهارون الخليفة.
لا للظلم، لا للصيد، لا للقنص، لا للونسة. الحاج لما يروح فيها لما يزور ها ياخذ مني كروة. الإمام قال يا صفوان أنت تعطيني الجمال، تعطيني مجانا أو بأجرة؟
قال لي مجانا ليش؟ شنو هو فقير؟
لا آخذ منه أجرة. قال هل تشتهي أن يبقى هذا حي ثم يروح ويرجع يعطيك كروتك؟
قال لي يا ابن رسول الله أنا هاي معيشتي بعد
آخذ كروة. قال هل مدة اللي أنت تشتهي له الحياة كل ظلم اللي يسويه أنت شريك وياه؟ لا تتمنى له حياة الظالم، تدعو للظالم أن يبقى حي لما حتى كروتك لا تروح، حتى أجرتك لا تروح، لكن المدة كن ظلم ما يكون تشتهي للظالم تدعو له وتشتهي له أن يدوم يبقى بالحياة.
هذا الرجل لما سمع هذا الكلام
راح خلع الجمال في المزاد، باعهم سعر رخيص غالي او شيء، باعهم خلص
خلع الفلوس الجيب.
صار موسم الحج، ارسل عليه هارون هيا صفوان وين جمالك؟ قال يا امير المؤمنين انا رجعتك بريد وشايب وهذول اللي اكلفهم ورا الجمال هذول ياكلون فلوسي وبعد ما بي أركض ورا الجمال فبعدهم. بعد
هارون حرك راسه قال هيا أنا أدري من بعدك، أنا أعرف من بعدك، أنت صديق ويا موسى بن جعفر، موسى بن جعفر مشمرك، والله لولا حسن خدمتك لنا لضربت عنقك. قم اطلع برا.
فإلى هالدرجة الله يقول في القرآن وتعاونوا على البر بعد شنو؟ والتقوى، ولا
تعاونوا على الإثم والعدوان.
لذلك فقهاؤنا رضوان الله عليهم من صادر الإسلام إلى اليوم، أئمتنا مسجدك وسط موسى بن جعفر، بقية الأئمة والفقهاء والمجتهدين كانوا يحرمون الوظائف والمناصب اللي فيها ظلم. إذا وظيفة ومنصب ما في ظلم راح اشتغل ماكو مانع. أما إذا وظيفة فيها ذرة شوية ظلم خلاص حرام عليك. الراتب ماله حرام، والفلوس والمنفعة وكل شيء اللي تحصل وراه الشغلة حرام بحرام بحرام.
تعاون مع الظالم.
إذا هاي شلون صارت؟ الظلم هو حرام، وتعاون مع الظالم ايضا شنو؟ حرام. زين، اذا انت لا ظالم ولا تتعاون مع الظالم، لكن قلبك يميل للظالم، قلبك شويه عندك ميلان قلب اله، هذا بالقران يسميه ركون، يركن الى الظالم.
الله شو يقول بالقران؟ تحفظ الايه؟
الله يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الظالم لا تظلم أنت ولا تساعده ولا تركن إلى أدنى الميل، أدنى الميل إلى الظالمين يسبب لك تمسك النار. أكو ناس الله يحرقهم بالنار، أكو ناس الله يخوفهم بالنار، أكو ناس النار تمسهم. لكن نار جهنم إذا مست واحد ليش يسوي؟ نار جهنم مو نار شخار ولا نار الطباخ،
نار جهنم. فتمسكوا بالنار.
هاي شيء صار؟ لا، الركود إلى الظالم حرام. القسم الرابع الرضا بالظلم. لا أنت تركن للظالم، انت سمعت فلان شخص ظلم شخصا، فلان حاكم ظلم فلانا او جماعة او اهل مدينة، ها تقول هاي انشل عنهم خلي يسوي فيهم، سوى امره ذاك الظالم في افريقيا وانت قاعد بالكويت، تسمع تقرأ بالجريدة تسمع من الإذاعة خبر أن فلان قتل هذا، أن جماعة فلان قتلوا جماعة فلان، أنت تقول هاي يستعنوا خلاهم، أنت ما مسوي شيء، كل شيء ما مسوي، حتى لسانك ما باقي شيء، قلبك تقول خلي خلي قدوه يستعنوا.
شايف شلون؟ الله سبحانه وتعالى يقول حتى الراضي الراضي بفعل قوم الداخل معهم في ذلك.
ولذلك تقرأ في زيارة الحسين العبارة اللي كلكم حافظين، لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. ما يكون ترضى حتى بالضبط. من أي شخص إلى أي شخص. واضح عليك قلبك. وذكرنا لكم قوم ثمود، قوم اللي عقر الناقة شخص واحد. اللي انبعث أشقاها، أشقى واحد لتقول شخص واحد اسمه قدار، لكن الله سبحانه وتعالى نزل العذاب على من؟ على كل العشيرة. ليش؟ ذلك ما اشتركوا في عقر الناقة وإنما رضوا بفعل عقر الناقة. اللي انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها. اللي عقرها واحد بس الله يقول شنو؟ عقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. هو اللي قتل واحد يقول ذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. القسم الخامس وقعيونه الله يقول الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. المظلوم الذي يخضع للظالم، يخضع للظالم يقدر يخلص نفسه من الظلم، روح غير البلد. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ليش بقت بهالبلد؟ ها؟ ليش بقت مثلا تحت حكم صدام؟ انت اللي بقيت حتى الظالم حتى قدام انتاج قدام يظلموك وقدرت ان تهاجر وما هاجرت انت ايضا شريك مع الظالم مظلوم هو لكن لانه ما دفع الظلم عن نفسه ما قاوم ولا اعترض تكون شريك مع الظالم. وهذا ما قاله الامام الحسين سلام الله عليه يوم عاشوراء. واحد من أسباب ثورته على يزيد شنو كان؟ الحديث الحسين رواه عن جده وقرأه يوم عاشوراء. قال من رأى منكم سلطانا جائرا ناقضا لعهد الله مستحلا لحرم الله عابدا في عباد الله بالإثم والعدوان ثم لم يغير عليه بقول ولا عمل كان حقا يجوز أن تسكت. سكوت سكوت المظلوم على ظن الظالم حرام يشاركوا في إذن الظالم ثم لم يغير عليه بقول ولا عمل كان حقا على الله أن يدخله مدخلا يعني يدخل المظلوم في مدخل الظالم يشركه بالعقوبة صلى على محمد الظالم. حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ثلاثة ذنوب أسرع شيء عقوبة. أحيانا فالذنب واحد يرتكب الآن عقب خمس سنين ما يستقبل منه عقب خمس سنين الله يعاقبه. أحيانا في الشباب أيام شبابهم يرتكبون ظلم ها وبعدين يعجز عن الظلم يكف عن الظلم لأنه عاجز مو معناته تايب مو تايب لأنه عاجز شيب كبر وقت الشيب الله ينتقل. خلي أحكي لك هذه الرواية أنا معجب بها وكل ما كان أقرأها وصلوا على محمد وآل محمد. قضية موسى بن عمران. موسى بن عمران كان يوما على سفح جبل فقال إلهي إلهي اخبرني او علمني اكشفني عن حكمتك الخفيه. الله عنده حكم، لكن هاي الحكم كثير من الناس ما يدرون بها. الله ما يضحك على الله. فورا الله قال له انظر يا موسى، شفته موسى بن عمران كان على قمه الجبل، في سطح الجبل اكو عين مي، مي حلو بارد، الدنيا صيف والحر شديد، فكان الناس يمرون من هاي العين يشربون من مي. واذا به شاب فارس على فرس، اجى الى العين وخطف ملابسه ونزل من على الفرس وشرب من مي العين وشويه غسل وجهه وارتاح، ثم ركب حصانه وراح. ولكن موسى لاحظ ان هذا الفارس لما راح نسي الهميان، هذا الحزام اللي خلون بفلوس. ولكن موسى ميتر مسافه عاليه جدا، ميتر يفهمه. بعد قليل جاء راعي غنم حتى يسقي غنمه، شاف الهميان وفتح شاف هنا ليرات فلوس ذهب، قال هذا رزق ساقه الله اليه، ساق الغنم واخذ الفلوس وراح. بعد قليل اجش رجل شايب من بعيد، كان يحمل حزمه كبيره من الحطب على ظهره، النهار كله ساعات تعبان، هذا الحطب جامعه نسوي حزمة. جاء من بعيد حتى يشرب ماء، والشمس ضاربته، الحر والعطش والتعب والكبر، ها 80 سنة تقريبا عمر الرجال، ظهره محني. فلما وصل إلى العين قبل ما ينزل الحمل، جاء الفارس يطارد على حصانه على فرسه، جاء يأخذ الهميان، فما وجد عند العين إلا هذا الشريط. قال جيب فلوسي، قال أي فلوس؟ قال ولك أذبحك هنا، جيب فلوسي ماكو غير. أي فلوس يا معود؟ شنو الخلاصة؟ هذا صار عصبي وجر السيف قص رأس الشاي مسكين، طير رأسه وبعدين فتش ما شافش، خلى وراح. موسى عليه السلام قال إلهي إذا الفارس ما يدري، أنت تدري الفلوس غير واحد أخذه، وهذا الشايب المسكين إحنا نفسر، ها أوحمط إلى موسى هذا ما سألتني، أنت سألتني، أنت ما تدري حكمتك الخفية، هاي من حكمتك من حكمتي الخفية. قال كيف يا رب؟ قال هذا الشايب اتكسر خبر علي، ها؟ قال ايه؟ قال تدري هذا ايام شبابه شنو كان؟ شلون بلاء مبرم كان؟ تدري كم من الناس ذبحهم ظلما وعدوانا هو هذا الشايب؟ شقدر ناس هذا قاتلهم؟ ومن الناس اللي قتلهم ابو هذا الفارس، واليوم الفارس اخذ دار ابوه وهو لا يدري، ما يدري هذا اللي اقتله قاتل ابوه. واما راعي الغنم اللي اخذ الفلوس كان يطلب من المال من هذا الفارس بالمقدار اللي موجود في الهميه، كل ساعه يداعي، كل يوم يداعي ما يطي، هذا عنده سيف يخاف منه. واليوم رد الحق الى صاحب الحق، عرفت يا موسى؟ احيانا بعض الذنوب شوف الإنسان أيام شبابه وأيام قوته، وفي وقت كان موظف وبيده قدرات الناس، هل كان مقرب الناس معذبهم معذبهم أثناء الوظيفة مالته، هسه بتقاعد، ها تلزم خشمة إذا ينقطع بعد ما بي، فتشوف هذا ينزل عليه فلفلة، يقول أنا ايش سويت؟ أفرض جاي للحسينية، جاي للمسجد، شهر رمضان، جاي يصوم، ينزل عليه فلفلة. يقول إلهي وأنا رحت المسجد وانت بليتي بهالبلية، بعد ما يدري قبل 50 سنة هو ايش مسوي بالعالم. بعض الذنوب الله سبحانه وتعالى يأجل عقوبته بعد 50 سنة. وأمثال ذلك كثيرة. لو أضرب لك أمثال كثيرة، كثير من الشباب أيام شبابهم شباب طايش، ما يحترم الأبو، يتحدى على الأبو، على الأم، على الجد، على الجدة، على الشياب، على الضعفاء. زين الله إذن يجمعني، إذا تاب واستكبر خلاص. أما إذا ما تاب هو قد يوم يصير ابن 70 و80 و90،
ذاك الوقت يجي دور العقوبة، ذاك الوقت الله يسلط عليه أولاده وأحفاده وشباب المحلة ويقرقصوا يضيعوا لك حظه،
ويقول إلهي ليش هذول الظلمة. بعد يمتى هو أيام شبابه شنو كان؟ فالظلم
لا يخفى على الله شيء. أحياناً الله ينتقم من الظالم ولو بعد 50 سنة، ولو بعد 60 سنة.
لكن هذا الحديث اللي جبت إياه، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول 3 ذنوب أسرع شيء عقوبة. الله ما يأجل 50-60 سنة ولا سنة ولا أحياناً ولا يوم، باللحظة. الرسول صلى الله عليه وآله يقول رجل أحسنت إليه فجازاك بالإحسان إساءة.
أنت سويت ويا خوش زين خدمت، لكن هو بدال ما يشكرك اتق شر من أحسنت إليه، هذا الله ما يستر عليه، فورا يضربك ضربة موجعة.
ثاني، ورجل لا تبغي عليه وهو يبغي عليك، انت ما لك شغل ويا ابد ابد، بس هو فالانسان حدود حقود، دائما يحفر لك الحفر ويريد يوقعك بالحفر.
نعم، سياق يقول
إياك وظلم من يا بني من كشف عن حجاب الناس انكشفت أوراد بيته، ومن سل سيف البغي قتل به، ومن احتفر لأخيه بئرا سقط فيها، ومن خالط العلماء وقر، ومن داخل السفهاء حقر. أحد الخلفاء أظن المهدي العباسي صارت بينه وبين فالرجل بدوي بدوي عايش في البادية، صارت في صداقة، هذا البدوي اجى تقرب الى المهدي العباسي، ما ادري المهدي العباسي شنو شاف منه، اللي تقربه
كان ياكل وياه ويشرب ويحضرنا كل ما يجيه يجهزه صدر المجلس ويوقره. المهدي العباسي عنده وزير حسود كان يحب له هذا البدوي، شنو هذا؟ رجال كرسيين ما يسوى، جاي ياخذ عنايه كذا وكذا، فجعل يحيك الدسائس حتى يوقع هذا البدوي بعين الخليفه. يوم من الايام فكر يسوي له، الوزير دعا هذا البدوي بالبيت، دعاه على الغداء وخذ بالاذى، ما ادري شنو طابخنا، ممكن مرق ثانية خلى بها ثوم،
فدراسه نفسها قال هذا الثوم ترى نافع
جدا في خواب كذا، هذا هم شاف اكله طيبه وبها ثوم وخاصه مرق الباني، اكلنا فدراسه نفسها ادري اللي ياكل ثوم عقبه ريحته تاذي ريحه،
وكان يدري بعد الغداء العصر هذا البدوي يروح لمقابلة الخليفة. قبل ما يروح لمقابلة الخليفة يجي الوزير، حتى إذا كان وزير أو كان أيضا من الناس المقربين عند الخليفة، قال له مولاي الخليفة هذا البدوي هذا السيد هذا الفعل تركه، هذا أجدر أنت تحترمه، لكن تدري هو شو يقول عليك؟
هو شو يقول عليك؟
قال أنا لما بدوي يقول أنا لما أقعد مع أمير المؤمنين ريحة حتى تأذيني، يعني
فأبتعد عنها أتأذن حتى الخليفة بيري حكي عنها. قال عجيب. قال وعلامته لما تكلمه ولما يجي يمك يخلي إيدي على حكي. هو عم وطى قال سرا بينه وبين الفدوي قال لما تروح اليوم ما طول ما قلت يوم لما تروح بحضرة الخليفة خليلك على حقك. ليه؟ وبالفعل الفدوي اللي استقبله الخليفة وأهلا وسهلا لكن شاف الوزير يطلب كل ما يريد يكلمه يريد يخلي إيده على حقك.
هو مسكين يريد حتى الخليفة لا يستمح للدوم
لكن المؤامرة اشتغلت. يقول يا حافر البير لا تغمز مشاحن لا تغمز مساحيها خاف الفلك ينزار. كان عنده موعد أن يكتب له الخليفة كتاب يحول على الوزير كذا أو مستشاره أو كذا يعطيه مبلغ من المال وهذا المستشار أحيانا يعطي مال أحيانا يقص رؤوس. نعم فكتب له الخليفة ورقة كتبه إلى وزير كذا كذا روح فلان روح خذ.
وظن الوزير أنه هذه جائزة لأنه كان يدري واحد الخليفة كان بالجائزة
كان وعد بالجائزة. فلما خرج البدوي من عند الخليفة شاف من الكتاب بدون ما يقرأ كتاب بالظرف ومختوم عليه
قال الكتاب ما لك ليش تبيعه
تبيعه 100,000 دينار. قال هي وصل فأخذ الكتاب وأعطى 1,000 دينار ذهب للبدوي
وأخذ كتاب الخليفة. كان كاتب الخليفة كان كاتب إلى وزيره إذا جاءت فلان حامل كتابي ما قدم اسمه حامل كتابي فضرب عنقه فورا.
نعم اخذ الكتاب من البدوي اللي يكون ينضرب عنقه دخل على الجلاد الجلاد كف راسه.
هذا معنى حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رجل لا تبغي عليه وهو يبغي عليك. انت ما ظلمته ولا اذيته ولا عرفته ولا سويت له اقل شيء لكن هو حسد حسد. اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله كالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله.
صح البدوي حصل 1,000 دينار أو أكثر اللي يكون في الواقع عند فراسه وذاك اللي حصل الحفرة هو اللي قطع رأسه.
نعم الظلم سواء كان صغيرا أو كبيرا بالمرصاد. لما قتل عبد الملك ابن مروان قتل مصعب ابن الزبير قتله بعد معركة طاحنة وجاء وافتتح العراق وصل الكوفة. ذاك اليوم عاصمة العراق الكوفة دخل قصر الإمارة قصر الإمارة اللي بناه سعد بن أبي وقاص أمير المؤمنين لما كان في الكوفة أيضا كان ساكن بهذا القصر وقضايا أخرى كلها صارت قصر فخم كان
وهدمه عبد الملك في قضية سأذكر لك الآن.
قال الراوي دخلت عليه وهو شيخ من الشيوخ. هذا الراوي يقول دخلت على عبد الملك بن مروان في قصر الإمارة في الكوفة ووجدت بين يديه رأس مصعب بن الزبير. وخلينا في طبق
هاي عادتهم إذا قتلوا واحد يجيبون الرأس قدام
كما صنع يزيد برجع في عبد الله. يقول لما شفت راس مصعب قدام عبد الملك ذاك اليوم بعد صاير خليفه قلت يا امير المؤمنين او ايها الامير اعيدك بالله.
قال شنو تعيدني بالله؟
قلت انا قبل سنوات دخلت هذا القصر ونفس القاعه رايت في مكانك هذا عبيد الله بن زياد جالسا وامامه راس الحسين بن بعد ذلك بسنين دخلت هذا المكان فرأيت في مكانك هذا المختار ابن أبي عبيدة الثقفي جالس وأمامه رأس ابن زياد. ثم بعد ذلك دخلت في مكانك هذا شفت مصعب بن عبيد، مصعب بن الزبير صاحب هذا الرأس جالس وأمامه رأس المختار، والآن أشوفك أنت قاعد ورأس مصعب بن الزبير قدامك، انتظر يوم اللي يجي واحد آخر يقعد مكانك ويخلي رأسك قدامك. هاي الزمن كده وراني. والمولانا لما سمع عبد الملك ذلك قفز من مكانه بلا ما يلبس حذاء، بدون حذاء ركض وأمر العمال يحدبون السقف. القاعة الكبيرة ما تنفصل حتى هاي القضية بعد لا تتكرر. ولكن يوم يجي يوم عبد الملك أيضا ما سلم من عقوبة الله عز وجل. يوم العباسيين قضوا على دولة بني أمية، بني أمية صفوهم الأحياء بعدين راحوا على قبورهم، من القبور اللي إجوا عليها إجوا إلى قبر عبد الملك، نبشوا القبر عبالهم يطلعون جثته، شافوا خيط من الرماد موجود، هو الله حاركه بالقبر، غير الرماد ما فيه حتى عظامه ما موجود. أحيانا سبحان الله سبحان الله الظلم والإحسان والإساءة أثرها فورا يظهر. هاي القصة من أعجب القضايا، وصلوا على محمد وآل محمد. يحكى هاي قضايا واقعية ترى. يحكى أن رجل كان يشتغل بالصياغة صايغ ذهب، إنسان كريم وطيب، لا بالعكس كان إنسان بخيل و منتج وأخلاقه نحسه، والفقير اللي يجي يطرده بإهانة. يوم من الأيام كانوا طابخين دجاج، ودجاج ذاك اليوم كان عزيز مثل الآن، دجاج موجود في كل مكان.
بدي أقول دجاج يفتخر اشتباهه، هو اليوم كان دجاج يفتخرون كانوا. طابخته دجاجة وخليها على السفرة، وقت السفرة وقف للباب سائل من مال الله عباد الله من مال الله، فإذا الزوجة وديلة فرد شيء وقت الغداء وهذا جوعان، زوجها صح خلي ودي هذا الملعون ما يستحون ما يخلونا نتحنى بالأخير، كل ساعة كل ساعة جايين من الله الله يفتح فيكم كذا كذا وسده ولي روح نبخ قبيح.
هذا مسكين راح
قعد هو أكل أكل وشبع وفضل أكله وكذا. راحت الأيام سبحان الله تجارته من أول يوم نفس اليوم انكسرت،
كل يوم كثرة كل يوم كثرة إلى أن باع الدكان، فلوس البيع أيضا خلصين، ما بقى ولا فلس ركبته الديون. ما طول أيام قصيرة يعني ما صار شهرين إلا وفقد آخر فلس، شاف حتى مصرف زوجة ما عنده، زوجته أيضا طلبها يده راح أساسه دكانه رأس ماله فلوسه كلها حتى زوجته طلبها. الزوجة شو سوى بعد
اعتدت عدة الطلاق وجاه نصيب واحد آخر واخذها. هذا الثاني سبحان الله كان إنسان طيب وأخلاقه كريمة ورجل كريم يحب يساعد، حتى أخلاقه ويا زوجته بعقد ساكن أولي أولي كان أخلاقه ويا زوجته كلش مودية. هذا الثاني يقدرها ويحترمها،
بالعكس يوصي زوجته لا ترجعين أي فقير، يروحوا لباب الدكان باب البيت يساعدهم. مولانا يوم من الأيام أيضا هذا الزوج الثاني كان جالس مع زوجته على الغداء طابخين دجاج أيضا، فجاءهم فقير فقير من مال الله عباد الله، فقال هذا الزوج الثاني لزوجته قال احنا من فضل الله كل يوم عندنا الحمد لله عندنا دجاج عندنا سمك عندنا كل شيء، هذا ما نربطه عنده عيال عنده كذا،
أخذت الدجاجة كلها صحية وتلقيها. أخذت الدجاجة ولفتها بخبزة وكذا وجاءت للباب نزلت للباب وعطتها للفقير. لما رجعت زوجها شافت تمشي. ها خيرا ليش تمشي؟ ما مشكلة.
لح عليها بإصرار بدخول صربج. كلما أرادت أن تكتب الخبر لح عليها حلفها حتى عليها لا أعلموني.
قالت تمشي على هذا الفقير.
قالت
الحقيقة هذا كان زوجي سابقا وقلت يوما من الأيام ما أبغين أبيت ما أبغين دجاج. إجانا صغير نائم في الباب وأردت أن أودي له أكل لكن هذا منعني واستبني وسب السائل
وسوف الفتنة وطرد هذا السائل وحقره. من ذاك اليوم أموره نزلت ونزلت ونزلت وخسر كل شيء حتى اضطر أن يبلغني ويختار دكانه يختار بيته والآن أشوفه يستعبى على الأبواب.
قال سبحان الله
وعرف ذاك السائل اللي إجا وانطرد من هو. قالت لا قال أنا كنت طارد أنا اللي جيت بار حشوم وطردني زوجي الأول.
هكذا يدور الفلك.
لو أن الإنسان يعيش في المجتمع تعز من تشاء وتذل من تشاء. الدنيا إنها إقبال وإنها إدبار. إقبالها خديعة وإدبارها فجيعة. قال أمير المؤمنين عليه السلام والله لتغربلن غربلة ولتبلبلن بلبلة ولتساقن سوط القدر حتى يكون أسفلكم أعلاكم وأعلاكم أسفلكم. فإياكم بالظلم. أمير المؤمنين عليه السلام يقول ولئن أمهل الله الظالم فلن يفوته أخذه. ويقول من حكمه عليه السلام كن مظلوما ولا تكن ظالما. ويقول عليه السلام بيت الظالم خراب ولو بعد حين. وكل ذنب الله مخليله بالعقوبة خاصة إلا الظالمين. الله عز وجل يقول وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. شوف الظالمين في آية أخرى يقول ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. نعم والظلم حتى هذا الحديث الأقرانية وبعدين نعرج عن ذكر المصيبة. الظلم على ثلاثة أنواع: ظلم يغفره الله وظلم لا يغفره الله وظلم لا يدعه الله. شلون؟ أما الظلم الذي يغفره الله فهو ظلم الإنسان نفسه.
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. قال ربنا ظلمنا أنفسنا. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فغفر.
إذا تظلم نفسك بس قول غير واحد هذا الظلم الله يغفره. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني هالنوع من الذنوب إذا تظلم نفسك بس. وأما الظلم الذي لا يغفره الله فهو الشرك بالله. إن الشرك لظلم عظيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الظلم الذي لا يدعه الله الظلم فيما بين الناس بعضهم بعضا وقت الحساب يوم القيامة هنالك عقبة يقول زين العابدين اسمها عقبة الحساب. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. هناك بعض الناس يطول بهم الوقوف سنين. يقول إذا اجتمع الخلائق عند هذه
انعقد وطال بهم الوقوف واشتد عليهم الحر، ضاقت الأنفاس واحتبست في الصدور، ضج الخلائق إلى الله، لا سنة ولا سنتين واقفين على أقدامهم لأنهم ظلموا. يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي، لا يجوز هذه العقبة، يعني ما يتعداها ما يعبر منها، أحد من عبادي وعنده مظلمة من خلقي إلا مظلمة يهبها صاحبها. ولذلك يا إخواني استوعبوا، إذا ظلمت فد واحد أطلبوا من الإخوان، إذا ظلمت بيدك بلسانك بمالك قل أهبني، أو روح عوض تعويض بالمال بأي طريقة، إذا ميت استغفر له، هل كان استغفر حتى الله يغفر لك، تتحمل تبعات الناس. وإذا صعب يوم الحساب، الآن وقت خلص، وإذا أقول لك يوم الحساب الله سبحانه وتعالى مقابل كل درهم 700 صلاة مقبولة يقابلها بدرهم واحد، ياخذ منك صلواتك يعطيها لمن؟ للمظلوم، لانك انت ماكل درهم واحد، واذا ماكل منه دنانير اشكال بعد ما يظل حسن. واذا خطت الحسنات اجهزهم ياخذون من سيئات المظلوم، اذا هو نعوذ بالله زاني شارب مسوي ينقلوها في سيئات في كتاب واحد، وظالم ما زاني ما شارب ما مسوي، لكن لما يعطون كتابه يشوفوا مبادر يفاتون يوم القيامة. وبالحديث بعض الناس أهل الجنة يجيبون يم الجنة يقولون هذه جنتك وهذه أزواجك ما تدخلها إلا بعد 100 سنة، 100 سنة لازم توقف وقوف. يقول ليش السبب؟ يقولون لأنك ارتكبت ظلما يوم ما. هذه أحاديث عن المعصومين عن الرسول في القرآن، هذه عقوبة الظالم. نعم عندنا طائفة واحدة من الناس، هؤلاء المعصومون لم يظلموا، المصائب التي نزلت عليهم إنما هي درجات لهم وارتفاع لمقامهم. سيدتنا زينب بنت أمير المؤمنين دخلت الكوفة، الله أكبر، الكوفة اللي كانت يوما ما عاصمة علي بن أبي طالب، وزينب أشرف وأعز امرأة في الكوفة، أهل مكة نساء ورجالا يتشرفون ويفتخرون لو أن زينب تكلمت معهم. في هذه الأيام دخلت عائلة الحسين إلى الكوفة، ودخلت مجلس ابن زياد، وكانت عليها السلام متنكرة، وعليها أردت ثيابها وقد احتف بها إماؤها، فدخلت وجلست في ناحية من المجلس، فأقبل عليها ابن زياد وقال: من هذه المتنكرة؟ قالوا: هذه زينب بنت علي بنت فاطمة بنت رسول الله. فقال: يا زينب الحمد لله الذي قتلكم وفضحكم وأكذب أحدوثتكم وأراح العباد والبلاد من رجائكم. فقالت سيدتنا زينب: الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وأذهب عنا الرجس وطهرنا تطهيرا، إنما يكذب الفاجر ويفتضح الفاسق وهو غيرنا، وفي قبر وهو أنت وأبوك يا عدو الله. فقال: يا زينب كيف رأيت صنع الله بأخيك الحسين والطاغية العصاة من أهل بيته؟ قالت سيدتنا: ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم، فانظر لمن الفلك ثكلتك أمك يا ابن مرجان. فغضب من كلامها وأراد أن يضربها، فقال عمرو بن حريث: يا أمير، هذه مرأة والمرأة أولادها قد بمفصلها. فرجع اللعين إلى مكانه وهو يتغيظ ويقول: يا زينب، لقد شظى الله صدري بقتل أخيك الحسين. فانتحبت زينب باقية وهي تقول: أنت أمير تشتم ظالما وتقهر بسلطانك، وأنا لا والد له ولا عم ألوذ به، ولا أقل لي بقي أرجوه ذو رحمي، أخي ذبيح ورحلي قد أبيح، وبضاق الفتيح وأطفالي بغير حمي، أنا زينب يحجون عني، أنا تمرمريت من صغر سني، سلية المصايب ما تلني، راحوا أهلي راحوا أهلي بالطبق عني، أنا مو عادتي أدخل بديوان وما شبت ذلة ولا هوايان، هذه زينب ومن قبل كانت فينا دارئات وحط الرحال، نسألك وندعوك يا الله.
اللهم إنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا يا الله، تجاوز عن سيئاتنا ولا تمتنا إلا بعد أن تكفر عنا سيئاتنا وتتحمل عنا تبعاتنا يا الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وداوي جرحانا وارحم اللهم موتانا واجعل عواقبنا خيرا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والكافرين، اشغل الكافرين بالكافرين واجعلنا بينهم سالمين، والى ارواح المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة مع الصلوات.